Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي خاتم محمد صلى الله عليه وآله أنا مدينة الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. عندنا بحث أو كان البحث في ما هو الاستعمال. قلنا أن بعد عملية الوضع يأتي الاستعمال، لأن الاستعمال فرع الوضع. فإذا علمنا أن الواضع الأول وضع لفظ الماء لهذا الماء السائل، هذا علمت به.
Created with free version for non-commercial use.
بعد ذلك يأتي دور الاستعمال، فأنا أستعمل لفظ ماء، ماذا أستعمله وياي؟ أستعمل لفظ ماء في هذا المعنى. أحسنت، أستعمل استعمال، أنت تستعمل وأنا أستعمل، لكن كل هذا فرع ماذا؟ فرع الوضع. لو ما كان وضعنا كيف أستعمله؟ إلا أن أكون وضع جديد شيء آخر. هو. فإذا عندنا عندنا استعمال، وعندنا مستعمل، وعندنا مستعمل فيه، واضح؟ يسمى اللفظ مستعملا، اللفظ مستعمل، والمعنى ماذا؟ مستعملا فيه. اللفظ يسمى مستعملا والمعنى مستعملا فيه، وهذا نسميها إرادة استعمالية أو عملية استعمالية. لأن الهدف منها أن
created with free version for non-commercial use.
الماء ذهن السامع إلى ذلك الماء السائل مثلا الرافع للعطش وما شاكله. هنا وردت إشكالية، لأن الاستعمال ماذا يقتضي؟ يقتضي أن ألحظ اللفظ، يعني أن أتصور اللفظ والمعنى، فأتصور لفظ ماء وأضعه لهذا المعنى اللي أصور في عملية ذهنية، أصور اللفظ وأصور المعنى، فأستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى. أي عمل استعمالية هكذا، هذا أنت تعلم بها غافل عنها، هذا هو الطبيعة. كل استعمال تستعمله أنت سواء التفت أو غير ملتفت، في النتيجة أنك ماذا؟ تصورت اللفظ وتصورت هذا المعنى واستعملت هذا اللفظ لمن؟ لهذا المعنى. واضح؟ لكن استعمال اللفظ غير استعمال المعنى. كيف؟
Created with free version for non-commercial use.
آلية، لأني أنا ملحوظ لللفظ، مو ملحوظ لذاته مستقلا. لا، أنا لاحظت اللفظ كمرآة وجسر ومعبر وطريق لمن؟ للمعنى. المنظور الأولي، أساس المنظور هو المعنى، فاستعملت اللفظ كآلة وجسر ومعبر لمن وياي؟ لهذا المعنى. أحسنتم. مثل كما قلت كالمرآة والصورة، يعني لما أنظر إلى المرآة ما أنظر إلى المرآة بما هي مرآة، إنما نظرت إلى الصورة لكن عبر المرآة. المرآة يسموها نظر آلي، نظرت إليه نظرة آلية يعني كجسر ومعبر، والصورة الموجودة والمطبوعة في المرآة هي مقصودي. فتصور أنت الصورة مثل المعنى، صورتك لها في المرآة هذه المعنى، واللفظ كالمرآة للصورة. فكما أنك أنت الآن تلحظ الصورة وتغفل حتى عن المرآة، لاحظ، فأنت تغفل عنه، فبالتالي أنا يوميا أجي أمام المرآة وكذا، ولا التفت أن أصلا موضع المرآة، خلاص كل نظري لمن؟ للصورة، فكأننا غفلت عن من؟ عن المرآة. في محل كلام عندنا غفلت عن اللفظ وكل اهتمامي وين؟
المعنى.
فصار اللفظ آلي والمعنى استقلالي. خوب، هنا يأتي إشكال. كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه؟ لأن قلنا في عملية الاستعمال لابد أن تلحظ اللفظ وتلحظ المعنى. أحسنتم، تستعمل هذا في هذا، فهذا مقتضى أن تلحظه.
Created with free version for non-commercial use.
اللفظ بما هو آلة أنت تغفل عنه، فصار كأن اللفظ مغفول عنه وليس مغفولا عنه، مغفول وغير مقفول. هذا وغير مقفول ماذا؟
تناقض.
وجود وعدم. اللحظ وجودي وعدم اللحظ أمر عدمي، واجتماع العدم والوجود محال، لأن قضان وقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هنا قالوا لدفع هذا الإشكال بأن لحاظ اللاف هنا هو إنما هو لحاظ، إن صح التعبير، لحاظ إفواء، إفناء لللفظ في المعنى. يعني أنت ما تقفل عنه قفلة مطلقة، لا، أنت فأفنيت اللفظ في هذا المعنى، يعني كأنه صار اندكاك، اندكاك اللفظ وين؟ في المعنى. يعني كأنك أصلا تلحظ المعنى وفيه اللفظ مندكا. يعني مثل الشيء اللي مثلا أنت الآن السكر في الشاي مثلا، أنت صحيح نظرك إلى الشيء لكن لا تغفل عن السكر، السكر ذا فنى في الشاي، يعني كل همك ما هو؟ هو الشاي. فلا توجد هناك غفلة كلية عن من؟ عن السكر. باب التقريب للفكرة. إذن لحاظ اللفظ مراعاة للمعنى هو إفناء اللفظ وين؟
في المعنى.
في المعنى، يعني تلحظه مندكا فانيا في المعنى، وبنفس لحاظ المعنى تلحظ من أنت؟ اللفظ أساسا كذلك تلحظه. فالنحو من لحاظ شيء فانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة، يعني لكن ليست الغفلة الكلية. مثلا كذا أنت تقدم لهم الشاي، إذا أخذنا اللي تعودوا في بعض البيئات او بعض البيوت او بعض المناطق ان السكر مره واحده يحطوا اياه شيء ما يزعوا لوحده، خلاص هو صار ماذا؟
created with free version for non-commercial use.
لكن لان فن السكر في الشاي فلا يلحظ السكر ويلحظ ماذا؟ الشاي. فلا تكون هناك غفله مطلقه عن السكر. نعم هو ملحظ لاحظ بان السكر فن في الشاي، وهذا اللحاظ لحاظ شيء فانيا في شيء يجتمع مع الغفلة عنه، لكن كما قلت ليست الغفلة المطلقة. نقول له مشكل. وعلى هذا الأساس صاحب الكفاية عليه الرحمة ذهب كما هو جملة من العلماء إنه على هذا المعنى بعد لا يمكن استعمال لفظ في معنيه، لأن اللفظ بطبيعته يفنى وين؟ في المعنى. فإذا استعملت لفظ وفنى في هذا المعنى كيف تستعمل بعد في معنى آخر؟ يعني استعمال لفظ في معنيين غير ممكن، يعني في مرة واحدة.
هذا رأي صاحب الكفاية.
إيه، وجماعة من العلماء كذلك.
Created with free version for non-commercial use.
استعمال لفظ في معنيين أمر محال، لأنه يقتضي ماذا؟ أن تفني اللفظ مرتين في هذا وفي هذا. وإذا فنى في هذا بعد لا يأتي في الآخر. واضح؟ إذن لا يعقل أن نفني لفظ مرتين في عرض واحد. هنا إن قلت شو المانع أنني أنا أتصور معنى ومعنى وأركب بينهما وأستعمل لفظا وأفني فيهما؟ واضح؟ ماكو مانع، ماكو مشكلة. شو المانع وشو المحذور أنني ماذا وياه أخذ معنيين أركبهم مع بعضهم البعض وأفني اللفظ فيهما، فيصير هو نوع إفناء لفظا في معنيين بينهما ماذا؟ في عرض واحد. مثل ماذا؟ مثل لو أنا حين لفظة العين، تعرف من اللغة العربية لفظ عين من المشتركات اللفظية، بل قيل أنه ماري 70 معنى له في اللغة. عين يطلق على عين الذهب، عين على عين الفضة، عين على عين الجاسوس جاسوس، عين على الشخصية البارزة يقول عيان البلد، عين على الماء البؤر، يعني يقول عينه
الجسم،
الجسم حسن من الأعيان. أحسنتم. وهكذا ما شاء الله من الاستعمالات، كلها مشتركات لفظية، يعني لفظ واحد لكن المعاني متعددة، يسموه مشترك لفظي، يعني كل لفظ عين في كل مصداق تختلف عن المعنى الآخر، هذا معنى المشترك اللفظي. وعليه أنا ممكن أن أجمع أقول بين لفظ العين، بين معنى العين بالمعنى العين بمعنى عين الذهب وبين عين الفضة، أجمعهم في في معنى واحد وأفضل لفظ عين فيهما، فيصير من باب إفناء لفظا في معنيين. ما قلت لها النقطة، يقول المصنف هذا ما في مشكلة، ما في إشكال هذا، ولكن هذا ليس من إفناء اللفظ في معنيين، بل هو إفناء لفظ في معنى واحد، هو المعنى المجموع الجامع بينهما. وما حلت المشكلة، أنت كل ما هناك ادعيت أنه يمكن غير ممكن، ما افترضته أنه معنيين وأفنيت فيهما اللفظ لفظا واحد، هذا ليس هو ليس هما معنيان مستقلان، هذا جعلتهما أصلا معنى واحد وأفنيت لفظا فوين في هذا المعنى الواحد المشترك، وبالتالي إذن لا يمكن واقعا أن لا يمكن أنه أن نفني لفظا في معنيين في عرض واحد. نعم
created with free version for non-commercial use.
سوي عملية أخرى وأبني في لفظ معنى آخر، ما عندنا مشكلة.
مثل المنقول.
أحسنتم. إيه مثل هذا ما عندنا فيه أي مشكلة. واضح هذا المطلب. قال إن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عن، هل هذا إلا تناقضون؟ إن قلت فإن قلت ماذا؟ أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآتي ماذا؟ إفناء لللفظ في المعنى، أي أنك تلحظه وياي مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى، وهذا النحو من لحاظ شيء فانيا في شيء آخر وياي يجتمع مع الغفلة عنه. أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآتي
created with free version for non-commercial use،
أي أنك تلحظه مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى، وهذا النحو من لحاظ شيء فانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عنه. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ إن وياي في معنيين، وذلك لأن هذا يتطلب إفناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذا، ولا يعقل إفناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد. هذا وين زين؟ فإن قلت بإمكاني، يعني شخص مقدر يوعد يقول فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما مع معنيين أجمعهم مع بعض، بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما معا وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب. فإن قلت كان الجواب ما هو؟ أن هذا ممكن اجمع بين معنيين، ولكنه استعمال اللفظ في معنى واحد لا في معنيين. هذا طبعا يظهر هو تأييد الشهيد الصلع عليه الرحمة لهذا المطلب، يعني مطلب صاحب الكتاب. المطلب الآخر الحقيقة والمجاز بعد الواضع، علمون الواضع، وضع الواضع هذا اللفظ لهذا المعنى، مثل مثالنا
created with free version for non-commercial use،
أو لفظ أسد لهذا الحيوان المفترس، أو هذا الماء لهذا السائل. صحيح هذا عملية الواضع. عندنا في مقام الاستعمال تارة الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا، وتارة يكون الاستعمال استعمالا ماذا؟ مجازيا. يصير عندنا استعمال حقيقي وعندنا استعمال ماذا؟ مجازي. ما هو الاستعمال الحقيقي؟ استعمال الحقيقي واستعمال لفظ فيما وضع له، مثل ما استعمل لفظ ما في هذا الماسل، لأن هذا الموضوع له الواضع وضع ألفاظ تكون على نحو الحقيقة. بعد ذلك قلنا التبادل علامة الحقيقة في حال الشك بين أنه معنى مجازي أو معنى حقيقي. فإذن المعنى الموضوع له
created with free version for non-commercial use
في معنى قد وضع له، هذا يسموه استعمال حقيقي، كاستعمال لفظ ما في هذا المعنى الماء. إذن استعمال الحقيقي هو استعمال في المعنى الموضوع له، الذي قامت فيما في رتبة سابقة علاقة بينه وبين اللفظ بسبب الوضع، وهذا يطلق عليه اسم المعنى الحقيقي. وعندنا ماذا وياي؟ عندنا معنى استعمالي. المعنى الاستعمالي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، يعني استعمال اللفظ في معنى غير المعنى الذي وضع له. مثل استعمل الآن لفظ أسد في الرجل الشجاع، استعمال لفظ أسد في الرجل الشجاع هذا ما وضعه الواضع أساسا.
Created with free version for non-commercial use.
لفظ أسد الحيوان المفترس ذات المخالب، صاحب الزئية، صاحب القوة مثلا إلى غير ذلك. أنت الآن في مقام الاستعمال، استعملت لفظ أسد لأجل من وضعته، أو استعملت لفظ أسد للرجل الشجاع، يقولون استعمال
مجاز،
لأنه استعمال لللفظ في غير المعنى الذي وضع له. أحسنت. وذاك في الاستعمال المجازي كما تعلمون نحتاج إلى القرينة، ولا من دون القرينة ماذا؟ ما في قرينة لا حالية ولا مقالية ولا لفظية. في حال الشك ما هو الأصالة لمن؟
الأصالة للوضع.
أحسنتم، الأصالة للاستعمال الحقيقي، أنه مستعمل فيما وضع له. أحسنتم، فيكون هذا استعمال. قلنا من علامات التبادل، نحن نقول رأيت أسدا وسكت، وماذا يتبادر في ذهن السامع؟ أي أسد؟ الرجل الشجاع؟
created with free version for non-commercial use.
نعم، إذا أنا أردت الرجل الشجاع لابد أنصب قرين، قل رأيت أسدا ماذا؟ يقتل الأعداء في الميدان، واضح، قتل وأعداء وميدان، هذه كلها قرينة على أن
استعمال مجازي.
أحسنتم، استعملت لفظ استعمالا مجازيا، هذا أولا. ثانيا، لابد أن ندرك بأن المعنى المجازي لا يأتي هكذا، يعني لابد هناك من مصحح بالاستعمال المجازي، بمعنى أنه لابد هناك من مسوغ في استعمال لفظ أسد وين؟ في الرجل الشجاع. ما هو المسوق هنا؟ المشابهة مثلا، هنا عندنا مشابهة، يعني هم مثلا الرجل الشجاع يمتلك البطولة والشجاعة ومشاكل ذلك، هذا شو يصير؟ يصير ماذا؟ فهناك شبه قام بين الرجل الشجاع إلى غير ذلك. إذن في الاستعمال المجازي لا بد من شرطين. الشرط الأول وجود المشابهة بين اللفظ الموضوع له واللفظ المستعمل، عرفت؟ لأن أنه الأسد استعملته في الرجل الشجاع لوجود المشابهة وهي الشجاعة، صحيح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد من نصب قرينة تنقل الذهن، ذهن السامع، من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ومن دون هذه القرينة كما قلت لا تحلل المشكلة. هذا ما يرتبط بالصح التعبير ماذا؟ بالحقيقة والمجاز. ماذا واضح المصلح؟ قال الحقيقة والمجاز. ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ ماذا؟ علاقة لغوية بسبب الوضع. كل الموضوعات في الوضع معاني حقيقية بعد، ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم ماذا؟ وياي المعنى الحقيقي. دائما الوضع يؤدي إلى المعنى الحقيقي بعد. يقول والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له. ومثاله أن تستعمل كلمة البحر إين في العالم الغزير علمه، لأنه يشبه البحر في الماء في الغزارة والسعة. شان البحر غزير واسع، يقول هذا عالم بعلمه واسع وغزير في علمه، يقول بحر زيد العالم بحر، أو زيد بحر. من تقول بحر هذا استعمال مجازي بعد، يحتاج إلى قرينة. تقول بحر هذا بحر في علمي أحسنتم، أو بحر من العلم، أو بحر العلوم أحسنتم، فيصير قرينة، قرينة لفظية مقالية حالية أو ما شاكل بها. قال والاستعمال المجازي وهو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له. ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه، لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة، ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له. ماذا يطلق عليه؟ اسم المعنى المجازي. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي ماذا تعتبر؟ علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له أحسنتم، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي. يعني صارت علاقة ثانية، مو علاقة أولية، لكن لابد لها من مصحح، وهي وجود شبه. يقول والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضا ما يحتاج شبه. رأيت أسد الخاص، تقال ذهني للأسد. والاستعمال الحقيقي يعني استعماله فيما وضع له، والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضا وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط، لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى ماذا الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض. لأنه نفسا لأن قرن أكيد صار بين اللفظ والمعنى، هذا يكفي بعد في نقل المعنى إلى ذهن السامع من خلال اللفظ، ما يحتاج إلى شيء آخر، لأنه من أول وضع هذا اللفظ وقرن صار قرن أكيد بينهم. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم. قل العالم بحر، ماكو علاقة أصلا، لم يضع الواضع البحر للعالم، لابد من شيء ينقلك إلى الذهن، ينقل ذهنك إلى هذا العالم. قال وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم، فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه ماذا يحتاج وياي إلى قرينة تشرح مقصوده. في الاستعمال الحقيقي ما نحتاج إلى قرينة، ليش وياي؟ لأن نفس العلاقة الوضع، الواضع قال لا وضعت لفظ أسد لحم وصارت قرن أكيد بينهم، فمتى ما أطلق لفظ أسد انتقل ذهني إلى أين؟ للحيوان المحترم، هذا لأن معناه حقيقي، الوضع بالنتيجة يؤدي للمعنى الحقيقي خلاص. إنزين المعنى الاستعمالي لا، الاستعمال المجازي معذرته ما هو يؤدي غرضه بسرعة. لو قلت مثلا رأيت أسدا، جلست مع الأسد، و نظرت إلى الأسد، وأنت كل مقصودك الرجل الشجاع، لو تقول ألف مرة ما ينتقل ذهن السامع إلى هذا المعنى وهو رجل الشجاع. لماذا؟ لأن هذا خلاف موضع عليه. فبالتالي لكي أنت تنقل ذهني إلى الرجل الشجاع انصب قرينة. هذا معنى أن الاستعمال المجازي لا يؤدي القرابة بسرعة ومباشرة، أحسنتم، إلا بوجود القرينة. واضح المطلب الآن. قال وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر وبين من وياي والعالم، لا توجد. فيحتاج المستعمل، يحتاج المستعمل، مستعمل لفظ أسد في الرجل الشجاع يعني، فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي ماذا يحتاج؟
إلى قرينة.
أحسنتم، يحتاج إلى قرينة، هذه متعلق بيحتاج، يحتاج الجر مجرور، إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة تشرح ماذا مقصوده. فإذا قال مثلا بحر في العلم، كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي، ولهذا يقال عادة أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي. ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، ماذا نميزه الآن؟ سيدنا ما هو المائز؟ وهذا استعمال، عندنا صار عندنا استعمال حقيقي وعندنا استعمال مجازي، وما أكثر استعمالات المجازية في اللغة وفي المحاورات ما شاء الله. كيف ميزه؟ قال بس قال رأيت أسد وسكت، مش مدري يقصد المعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي. يقول لا، حتما يريد المعنى الحقيقي. ما الدليل على ذلك سيدنا؟ قال التبادل، تبادل علامة الحقيقة، كاشف عن الحقيقة، يعني مجرد تبادل ذهنك من لفظ أسد إلى الحيوان هذا هو علامة الحقيقة، أن هذا المتكلم يقصد الحيوان المفترس. لماذا سيدنا؟ قال لأن لو أراد غير ذلك لنصب قرينة. وما نصب قرينة؟
التبادر إلى معنى الحقيقة،
الحقيقة يا سيدنا. تقول لي قد ينصب قرينة وأنا غفلت، وما أقول لا، الأصل إذا شككت الأصل ما هو؟ عدم القرينة. شكيت والله، قال لي رأيت أسد، ما هو يقصد رجل الشجاع ولا يقصد الحيوان المفترس، ما ذكر ما ذكر، لا لا، كل الأصل شو يصير؟ العدم، عدم نصب القرين. ماري قدرت أوصل الفكرة. قال ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق اللفظ، حق يعني حقيقة اللفظ، نفس اللفظ، لأن التبادر كذلك يكشف عن الوضع كما تقدم. واضح هذا المطلب؟
نعم.
هنا مطلب آخر، وهو الأصوليون عندما لاحظوا أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة، ولكن يأتي السؤال، هل ممكن المعنى المجازي، استعمال المعنى المجازي، يستقني عن القرينة أو لا، بحيث أنه ينقلب المعنى المجازي إلى حقيقة يصير بعدين؟ خصوصا إذا تكرر استعمال اللفظ مثل لفظ أسد في بيئة معينة، استعمل لفظ أسد في الرجل الشجاع الفلاني مثلا، تكرر بحيث أنه خلاص صار ما ينصرف. سبحان الله، من يقول لك في هالقرية جاء الأسد يصير الرجل الشجاع الفلاني اللي في القرية، ويصرحنا معنى هذا، صارت معنى أسماء معينة، ألفاظ معينة، حتى مثل لفظة البحر، إذا عندك مثلا شخص مثلا له ميزة معينة في القرية، عالم مثلا، من كذا ما قالوا هذا بحر من العلم، 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 لكن مع التكرار بعد ألغيت ماذا؟ القرينة. فصار من يقولون جاء البحر، يقصدوا من؟ العالم. حضر البحر، حكم البحر، يقصدوا العالم. فصار استعماله في البحر حقيقة في هذا المعنى. هل هذا ممكن؟ أقول ممكن إذا تكرر بكثرة، بحيث أن صارت علاقة بين هذا اللفظ اللي هو البحر وبين هذا الإنسان العالم في القرية، نتيجة ماذا؟ التكرار. نعم، يقولون ينقلب المعنى من كون مجازي إلى معنى حقيقي، يعني صارت علقة جديدة بين اللفظ بحر وعلق مع هذا المعنى، فلا نحتاج بعد ذلك إلى أين؟ إلى قرينة، تحول من معنى مجاز إلى معنى حقيقي. أو لا في صورة أخرى، لو كان بينهم مثلا في ظرف مؤثر، لو صار لفظة بحار في ظرف مؤثر، مثلا هذا العالم الجليل جاء في المباهلة، في واحد يدعي كذا وهذا العالم عالم خليه ينقذ الناس من شبهات هذا، قال أدعوك للمباهلة وجاء للمباهلة وبدأ ذاك يقرأ مثلا المباهلة، ذاك خافوا وهرب، فقال والناس هذا بحر من العلم، ظرف مؤثر يعني كل النفوس متوجهة وخايفة وتترقب النتيجة و فعندما ظفر وفازوا لأنه صاحب حق وذاك هرب، خلاص صار ألصق هذا المعنى في ظرف مؤثر مرة واحدة، ألصق لفظ البحر لهذا العالم، بعد خلاص بعد ذاك شو يصير؟ تذكرنا ذاك البحر اللي أنقذنا من الشباب، ذاك البحر اللي كذا، ذاك البحر، وخلاص بعد ما يحتاج يقولوا بحر من العلم ينصب قرينة، لأن صار بسبب ظرف مؤثر، إذا استعمل اللفظ في معنى مجازك إما مرارا كثيرة أو في ظرف مؤثر أدى هذا إلى الاقتران بين هذا اللفظ والمعنى الجديد، فيصير استعمال اللفظ هذا المعنى الجديد هم استعمالا حقيقيا. فلو سألنا سؤال هل ينقلب المعنى المجاز معنى حقيقي؟
Created with free version for non-commercial use.
بسبب ما التكرار فإنك نستغني عن القرين، أو إذا كان في ظرف مؤثر مؤلم مثلا أو شيء معين يفيدنا هذا المعنى أنه يحقق، لأن كل القضية مرتبطة أنه يتعلق لفظ بمعنى، يقترن لفظ بمعنى وهذا يحققه، فينقلب المجاز إلى هذا إلى حقيقة. واضح العبارة؟ قال قد ينقلب المجاز حقيقة، وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجاز بحق يعني يتقبل السيد هذا المطلب، يقبل أنه المعنى المجاز ينقل معنى حقيقي ما عندنا مشكلة. وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي ماذا قامت
وياه؟
علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك ماذا؟ موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن من؟
وخرج عن المجاز،
عن المجاز إلى من؟
إلى
الحقيقة. ولا تبقى بعد ذلك شصير حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، قلنا الوضع التعيني ينشأ من كثرة الاستعمال، أحسنتم، بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الوضع بالوضع التعييني، يقول وضعت هذا اللفظ هذا المعنى. وهذه الظاهرة يمكن تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا، يعني طريقة الشهيد الصدر اللي هي القرن الأكيد، وفي تعريض لمبنى السلخوي التعهد في دراسة أعلى تأتي إن شاء الله. وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع، والعلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ ما تنشأ بالمعنى مرارا عديدة أو ماذا وياك أو في ظرف مؤثر، فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرة اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي وين في ذهن السامع اقترانا وياك متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى ماذا أدى؟ إلى قيام العلاقة اللغوية
بينهما،
صار علاقة جديدة بعد، وصار بعدين استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازا. إذن لو سألنا سأل هل يمكن أن ينقلب المجاز حقيقة أو لا، نقول نعم يمكن، لا إشكال ولا ريب في ذلك أن ينقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. عندنا مطلب إن شاء الله قد أن يأتي، وهو تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية، هذا بعد بحث كمطلب جديد بعد الله. واضح إن شاء الله هذا المطلع واضح يأتي إن شاء الله بقية البحث في تصنيف اللغة إلى المطلب الجديد يعني تصنيف اللغة إلى معاني اسمية وحرفية. وصلى الله على محمد وآل محمد. Created with free version for non-commercial use.